الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخي، يا من أدرك رمضان، ها هو الشهر الكريم سيحل عما قريب بساحتك، ويملأ عليك الدنيا بهجة وسرورا وبركة وخيرا وضياء ونورا. أخي، يا من أدركت رمضان، أحمد الله تعالى بأن أفسح لك في أجلك ومد في عمرك حتى أدركت رمضان، وأحمده بأن أدام عليك نعمة الصحة والعافية في بدنك حتى أدركت هذا الشهر. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
وحرصا من إخوانكم في لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الفردوس على نشر العلم الصحيح النابع من الكتاب والسنة، يسرهم أن يقدموا لكم سلسلة إصدارات دعوية نبدأها بإصدارنا الأول بعنوان مسائل في الصيام، مسائل في الصيام، مسائل في الصيام، لفضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي. نسأل الله تعالى أن ينفع به ويبارك فيه. والآن مع مادة الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي حفظه الله، رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع ضاحية صباح الناصر، وعضو لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي. مرحبا بكم يا شيخ محمد.
أهلا ومرحبا بكم
شيخ محمد. بمناسبة غرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، حيث يكثر فيه السؤال دائما حول أحكام وفتاوى تخص الصيام، فنود منكم أثابكم الله الإجابة على بعض من هذه الأسئلة، وهي كالآتي: السؤال الأول يقول: ما حكم صيام رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام العظيمة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما هو معلوم. وقد فرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين صيامه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض عليكم أيها المؤمنون. وفي حديث ابن عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، وفي رواية على خمس، فذكر منها وصيام رمضان. وصيام رمضان أشهر من أن ينبه على فرضيته وعلى وجوبه، إذ أن هذا مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة، ولا يكاد يجهله أحد من المسلمين.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: ما هو فضل صيام رمضان؟
صيام رمضان فيه فضائل كثيرة وفوائد عظيمة، ذكر الله تبارك وتعالى شيئا منها في كتابه، فقد قال جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وذكرنا في الآية السابقة أن الله تبارك وتعالى قد كتبه على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على أهمية هذه العبادة، حيث أن الله تبارك وتعالى أوجبها على كل أمة. وإن اختلف الصيام أو اختلفت بعض أحكامه من أمة إلى أخرى، وذكر الله تبارك وتعالى الصيام في خصال المسلمين المؤمنين، فقال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآيات البينات من كتاب الله تبارك وتعالى تتحدث عن فضل الصيام، وأنه من خصال المؤمنين، وأنه لازم لتربية الفرد المسلم المؤمن، لما فيه كما قلنا من فضائل وفوائد. أما في السنة فقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فهناك باب للصائمين لا يدخل منه غيرهم، يقال له باب الريان. والجنة كما تعلمون لها ثمانية أبواب، منها باب لأهل الصيام. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان، يعني يقبل الله تعالى شفاعتهما. وهو حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره. وجاء أيضا في الترمذي أن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وهو حديث حسن. وإن قيل إن المقصود في سبيل الله وفي الجهاد، فعلى كل حال فيه فضل الصيام، وجاء أيضا أن الصيام وقاية من النار في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الصيام جنة من النار. ففضائل الصوم كثيرة في الحقيقة، وسرد ما ورد في السنة في فضائل الصوم يطول به المقام. وجاء أيضا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو في رواية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا يعدله شيء ولا يماثله شيء. والصائمون قال أهل العلم إنهم ممن يشملهم قوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصائم صابر بأنواع الصبر الثلاثة: صابر على طاعة الله، وصابر عن معصية الله، وصابر على قدر الله من الجوع المؤلم والعطش المؤلم. هذا فيه أنواع الصبر الثلاثة التي جاء الشرع بمدحها. قالوا: وهو معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاء الصائم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول: على من يجب صيام رمضان؟
صيام رمضان يجب له أربعة أشياء: الأول الإسلام، فإن الصوم لا يقبل من الكافر ولا يصح أن يقوم به الكافر ولا يلزم به غير المسلم. والثاني يجب الصوم على البالغ، والبلوغ له ثلاثة علامات: الأولى بلوغ 15 سنة، والثانية نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج، والثالث إنزال المني بشهوة أو الاحتلام، وتزيد الأنثى بعلامة الرابعة وهي الحيض، فمتى حاضت فهي بالغ سواء كانت بنت 10 أو 9 أو أكثر أو أقل. والثالث يشترط أو يجب أو من شروط وجوب الصوم العقل، فلا يجب على المجنون. والدليل على أن غير البالغ وغير العاقل لا يلزمه الصوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. والشرط الرابع لوجوب الصوم القدرة عليه، فمن عجز عن الصوم لكبر في السن أو لمرض لا يرجى برؤه أو زواله فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فإذا يشترط لوجوب الصوم هذه الأشياء الأربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الرابع يقول: ما هي أركان الصوم؟
أركان الصوم يعني الأمور التي تشترط في الصيام ليكون الصيام صحيحا. أولها الإسلام، فلو صام الكافر لم يصح صيامه. وثانيها العقل كما قلنا، لأن الصوم إمساك عن الطعام والشراب والنكاح مع النية، كما ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالترك لا يضاف إلى المجنون ولا إلى المغمى عليه، فلا بد أن يكون الترك هنا بنية. والثالث انقطاع دم الحيض والنفاس، فيشترط لصحة الصيام أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الرابع النية من الليل، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود وغيره. والنية كل من خطر بقلبه الصيام من الليل ونوى ذلك فقد نوى. والخامس الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس يقول: ما هي مفسدات الصوم؟
الصوم يبطل أولا بالأكل والشرب عمدا، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فمن أكل أو شرب عمدا فقد بطل صومه وفسد. أما النسيان فلا، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا الحديث في الصحيحين. ثانيا يبطل الصوم بالجماع عمدا، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لما روى البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. فقال له: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ الحديث. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المغلظة، وجاء في رواية لأبي داود وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال له: وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. ثالثا يبطل الصوم بالقيء عمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، أو وإن استقاء فليقضي. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن إلا النسائي والإمام أحمد. فإذا تعمد الإنسان القيء فسد صومه، وأما إذا ذرعه القيء أي غلبه القيء من غير استدعاء فلا شيء عليه. الرابع من المبطلات تعمد الاستمناء أو إنزال المني، لأنه يجب به الغسل وهو مصحوب بالشهوة، والصائم يكف نفسه عن الطعام والشراب والشهوة، وسواء أنزل في مداعبة الزوجة أو بالاستمناء أم أنزل بالفكر والنظر فيجب عليه القضاء إذا أنزل المني عمدا. أما إذا نزل منه المني بالاحتلام فهذا أمر ليس بقصد ولا نية، وإنما هو أمر يغلب الإنسان. فيبطل إذن الصوم بهذه الأربعة من المبطلات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس: كما تعلمون يا شيخ ونحن على قرب من بداية هذا الشهر المبارك، فما هي نصيحتكم في كيفية استغلاله؟
شهر رمضان وقت مبارك، وشهر مبارك، ومعنى مبارك أي كثير الخير والفضل والبر، وهو من الشهور المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى. ففي هذا الشهر وفي ليلة القدر منه بالخصوص نزل أعظم الكتب السماوية وأشرفها عند الله عز وجل، ألا وهو القرآن. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان كما في الصحيحين، فيعرض عليه القرآن ويدارسه إياه كل ليلة. وهذا دليل على الاهتمام بهذا الكتاب المبارك وقضاء الأوقات الطويلة في دراسته وقراءته وتلاوته وتفهمه وتدبره، لأن الفهم مطلوب من كل مسلم بالغ، لا مجرد القراءة والتلاوة بلا فهم. وقال تبارك وتعالى عن الليلة التي أنزل فيها هذا القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في العشر الأخيرة من شهر رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة، يعني في رمضان، هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما في حديث الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح. يعني من تشاغل عن هذه الليلة وحرم العبادة فيها فهو المحروم الحقيقي. ومن فضل هذا الشهر المبارك أنه تقيد فيه الشياطين وتصفد وتفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه. فهناك منادي ينادينا أيها المسلمون لعمل كل خير وبر وفضل وإحسان، وينادينا أن نبتعد عن كل شر وكل معصية وذنب وإثم. وأيضا ينبغي أن يستغل وقت هذا الشهر بمدارسة العلم الذي حواه كتاب الله تبارك وتعالى العزيز، كما ذكرنا قبل قليل، أن لا نكتفي بمجرد التلاوة بل نقرأ تفسيرا ولو مختصرا لهذا الكتاب. كما يستحب للإنسان أن يستغل وقته بعمل عمرة، فإن العمرة فيه تعدل حجة، كما في حديث البخاري ومسلم، وأيضا ورد في الحديث أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة أن يسعى المسلم في تحصيل هذه الفضائل ما استطاع، وأن لا يضيع وقته فيما لا ينفع ولا يفيد، فإنه شهر واحد سريع الانقضاء، يأتي في السنة مرة واحدة. السعيد من وفق لاغتنامه، والمغبون الخاسر والعياذ بالله من باع ساعاته وأيامه ولياليه بكثرة أشغال الدنيا والتفرج والخروج للأسواق والتوسع في الأعمال المباحة والسهر فيما لا فائدة فيه ولا عائدة. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال السابع يقول: ما الحكم في من يصوم ولا يصلي؟
هذا في الحقيقة من العجب الذي لا ينقضي، من العجب العجاب أن يصوم الإنسان ولا يصلي في شهر رمضان، في الشهر الذي أنزل فيه القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يترك الصلاة. وكيف يقبل الله تبارك وتعالى صيام من يتعمد ترك الصلاة المفروضة وهي أعظم من الصيام، بل هي أعظم العبادات مطلقا بعد الشهادتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة إذا تعمد الإنسان تركها بلا عذر ولا نسيان ولا نوم، إذا تعمد تركها حبط عمله، يعني هلك وبطل والعياذ بالله، إلا أن يتوب. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإذا كان ترك الصلاة شركا وكفرا بالله العظيم فكيف يقبل الله تبارك وتعالى عمل مشرك أو كافر؟ هل يقبل الله تعالى من المشرك أو الكافر عملا صالحا؟ وقد قال عز وجل في كتابه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فيشترط لجميع العبادات كما هو معلوم الإسلام، وإذا كان ترك الصلاة كفرا وشركا بالله عز وجل فإن هذا المشرك وهذا الكافر لا يقبل منه عمله، لأنه أصر على ترك الصلاة. أما التهاون في أداء الصلوات فهي صفة المنافقين، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله إلا قليلا، يعني ينتظر ويتماهل ويتهاون ويسهو عن الصلاة حتى تصفر الشمس وتقترب من الغروب، ثم قام بعد ذلك ينقر أربعا لا يخشع ولا ينيب ولا يستحضر عظمة الله، وإنما صلاة ينقرها نقرا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. فهو إما أن يكون كافرا بالله العظيم إذا أصر على ترك الصلاة، وإما أن يكون منافقا إذا تهاون في أداء الصلوات ولم يؤدها مع الجماعات إذا كان من الرجال البالغين الذين تلزمهم الصلاة في المساجد.
نعم، أحسن الله إليك. السؤال الثامن يقول: من أدركه رمضان وعليه قضاء من رمضان الماضي ماذا يصنع؟
من أدركه رمضان وعليه قضاء من رمضان السابق فهذا لا يخرج عن رجلين: إما أنه أخر صيام القضاء لعذر فهذا لا شيء عليه لأنه معذور، فعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان السابق بعد رمضان هذا، بعد أن ينتهي من صيام رمضان هذه السنة يقضي بعد ذلك ما فاته من رمضان الماضي. أما إذا كان قد أخر الصيام بغير عذر فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان الثاني، لأن الصوم عبادة متكررة فلا يجوز تأخيره كالصلوات المفروضة. فإذا أخر لغير عذر فعليه القضاء، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. قال الإمام ابن قدامة: وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد فهو مذهب الجمهور. ونقل الطحاوي رحمه الله عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا. وروى عبد الرزاق عن عوف بن مالك قال: سمعت عمر يقول: من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان. إذن صيام القضاء مع الإطعام يعدل يوما من رمضان. وإذا قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصيام إلى شعبان؟ نقول: نعم يجوز، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ورد في الرواية قالت: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحد رواة الحديث: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فلا حرج على الإنسان أن يؤخر رمضان إلى شعبان إذا كان مشغولا، وإلا فالأولى والأحسن والأفضل أن يبادر بالقضاء لتبرأ ذمته من الأيام التي أفطرها. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع يقول: ما الحكم في رجل تعمد الفطر في رمضان؟
تعمد الفطر في رمضان لا شك أنه كبيرة من الكبائر، صاحبها منتهك لحرمة الشهر العظيم الذي يعظمه حتى الصبيان، فإن صبيان المسلمين اليوم يصومون ولله الحمد والمنة. وقيل إن عمر رأى مفطرا فضربه قال: تفطر وصبياننا صوم؟ يعني استقبح منه هذا الذنب، وهو رجل كبير أو شاب قادر، قال: كيف تفطر وصبيان المسلمين يصومون؟ فمن تعمد الإفطار بغير عذر أثم ووقع في كبيرة من الكبائر، والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى بالندم على ما فرط والعزم على صيام ما بقي من الشهر، ولا كفارة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كان قد أفطر بطعام أو شراب، لأن الكفارة إنما وردت في من تعمد الجماع، ولا يصح قياسه على المجامع في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على من وطئ امرأته عامدا. أما قضاء هذا اليوم ففيه خلاف، قضاء اليوم الذي أفطره الإنسان متعمدا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب ابن مسعود إلى أن هذا المتعمد للفطر ليس عليه قضاء، والسبب في هذا أن الله تبارك وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا الذي قد أفطر متعمدا ليس بمسافر ولا مريض، ولا نص في وجوب القضاء عليه، بل هو كتارك الصلاة متعمدا، والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء إذا كان قد أفطر بغير عذر متعمدا، لأنه كتارك الصلاة متعمدا. وهذا ما اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا أراد أن يقضي احتياطا على قول من قال بوجوب القضاء على من ترك الصيام بغير عذر فله ذلك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر: ما الحكم في الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان؟
الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان، فإذا كان الفطر خوفا على أنفسهما فإنه يجب عليهما القضاء فقط، لأنهما في حكم المريض. فالحامل إذا شق عليها الصيام بسبب الحمل فيجوز لها الفطر، وكذلك المرضع مراعاة لحالهما، ويجب عليهما القضاء كالمريض، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الإمام ابن قدامة بعد أن ذكر ذلك: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، يعني أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا وجب عليهما القضاء لا غير. أما إذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما مع القضاء الإطعام، لأن القضاء من أجل الإفطار، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا وهما مطيقتان للصيام. وقد قال عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع، يقول ابن عباس، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه الإمام أبو داود. وأما حديث إن الله تعالى وضع الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، رواه أبو داود، فالمراد به أن الله وضع عنهم وجوب القضاء في الحال، لكن يجب عليهم القضاء فيما بعد. فما دامت الحامل أو المرضع مطيقة للقضاء وجب عليها القضاء، ولا تنتقل إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن القضاء.
أحسن الله إليك. السؤال 11: ما الحكم في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يقدران على الصيام؟
بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يقدران على الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا فدية، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. هذا كلام ابن عباس. فالعاجز عجزا لا يرجى زواله بكبر سن أو مرض مزمن، الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. والإطعام هو نصف صاع من الطعام من طعام أو قوت أهل البلد. وبالنسبة لقوت بلدنا، الغالب عليه الأرز، وهو بالصاع كيلوين ونصف، فنصف الصاع كيلو وربع من الرز، وإذا طبخه وقدمه للفقير كان أفضل، ويجوز له أن يعطيه إياه حبا غير مطبوخ، لكن إذا أطعمه للفقير وهو مطبوخ كان أفضل. وثبت أن أنس رضي الله عنه أنه لما ضعف قبل موته لكبر سنه أفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وفي رواية أنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وهذا أيها الإخوة ما دام الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة لم يختلطا، ما دام عاقلين. أما إذا اختلط الرجل يعني خرف وأصابه الخرف فلا شيء عليه، لأن مناط التكليف العقل، وقد قلنا أن العقل شرط لوجوب الصوم، ولذلك لا يجب الصيام على المختلط أو المجنون أو الصغير الذي لم يبلغ.
نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 12: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية، أم تكفي نية صيام شهر رمضان كله؟
كما ذكرنا قبل قليل أن النية أحد أركان الصوم، والنية واجبة، لا يصح الإنسان أن يصوم بدون نية. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، لأن النية هي عزم القلب. ومن نوى صيام رمضان أجزأته هذه النية إلى آخر الشهر، ما لم يقطعها بسفر أو مرض فيفطر بذلك، فإذا قطع الصيام وجب عليه إذا عاود الصيام أن ينوي صيام بقية الشهر.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عشر: هل من نوى الإفطار يفطر دون أكل أو شرب؟
نعم، لأن من نوى الإفطار فقد عزم على قطع الصيام، والنية كما قلنا ركن من أركان الصيام، فلا يصح الصيام إلا بنية. فإذا عزم بقلبه على الإفطار فقد أفطر ولو لم يطعم شيئا أو لم يشرب شيئا من الشراب. وإذا تردد كذلك في الصيام فإن النية تفسد، فلا بد من الجزم بالصيام والقطع بالصيام، وإلا فإنه لا يكون صائما إذا تردد في نيته.
أحسن الله إليكم. يقول السؤال الرابع عشر: هل هناك دعاء مشروع يقوله الصائم عند الفطر، ومتى يكون وقت هذا الدعاء؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا يكون بعد أن يفطر، بعد أن يفطر على التمرات ويحسو شيئا من الماء، يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا حديث فيه ضعف، ويغني عنه الدعاء السابق.
أحسن الله إليكم. يقول السؤال الخامس عشر: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع الأذان، أو أقصد أذان الفجر، أو حتى ينتهي المؤذن؟
إذا كان المؤذن للفجر يؤذن للوقت تماما، فيجب على من سمع المؤذن أن يمسك عن الطعام والشراب، إلا إذا سمع المؤذن وهو على طعامه فإن له رخصة أن يتم ما في إنائه على عجل، لما روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، يعني حتى يأخذ كفايته من غير توسع، فله أن يأكل ويشرب قدر حاجته إذا أذن المؤذن وكان على طعامه أو على شرابه. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فإنه لا حرج على الإنسان أن يأكل ويشرب حتى يدخل الوقت.
أحسن الله إليكم. يقول السؤال السابع عشر: ما هي الأطعمة التي يفضل الصائم الفطر عليها؟
يستحب للإنسان أن يفطر على رطبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود. والإفطار على الرطب أو على التمر فيه فائدة عظيمة للبدن، ويستعيد الإنسان نشاطه بظرف دقائق معدودة، لأنها مادة سكرية سرعان ما تتحلل ويستفيد منها الأعضاء، بخلاف ما لو أفطر على طعام كدهن أو خبز أو ما أشبه ذلك، فإنه يحتاج إلى وقت أطول لكي يستعيد نشاطه، وهذا من الإعجاز النبوي.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع عشر: هل السحور واجب، وما المراد بالبركة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة؟
السحور سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على استحبابه، وكثير من الناس يغفل عن هذه السنة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وسبب البركة من وجهين: الأول أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أوامره خير وبركة. والسبب الثاني أنه يقوي الصائم، السحور يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام. ويستحب في السحور التأخير، يستحب في السحور التأخير. وقد سئل زيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. والسحور لا يلزم أن يكون طعاما ثقيلا دسما، لأن بعض الناس يتأذى كما يقولون من السحور المتأخر. يقول عليه الصلاة والسلام: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الإمام أحمد بسند حسن، يعني أنه يدخل في من تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة، ويثني عليه رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى.
أحسن الله إليك. السؤال 18: ما هي الأمور التي تنقص أجر الصائم؟
سبق أن ذكرنا شيئا من ذلك، وقلنا أن كثيرا من الناس يضيعون أوقات الصيام بما لا ينفع، بل بما يضر ويأثم عليه الصائم. فإن في رمضان ينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فينبغي للعبد أن يسعى في تحصيل الفضائل والقربات والأجور والحسنات قدر المستطاع، وأن لا يضيع وقته إلا فيما فيه فائدة ونفع. فإن هذا الشهر شهر سريع الانقضاء كما قلنا. فمن الناس من يضيع أوقاته بكثرة متابعة القنوات الفضائية والتلفاز وما فيها من الأفلام والبرامج التي تكون في كثير من الأحيان محرمة، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع في النظر إلى ما لا يحل من الصور والمناظر وسماع المعازف والمغنيات في شهر القرآن، في الشهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه أعظم كتاب سماوي إلى الأرض. ومن الناس من يضيع ليالي الصيام في القيل والقال والتوسع في زيارة الأهل والأصدقاء، والجلوس ساعات طويلة في مجالس يكثر فيها الغيبة والنميمة، وربما انشغل كثير من الناس بإقامة الدورات على لعب الورق وللأسف الشديد، وبعضهم يجتهد في إقامة المباريات ووضع الجوائز في ليالي الصيام. فنقول: أين هؤلاء من هذا الشهر المبارك؟ وأين هؤلاء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في حديث الإمام البخاري. وكان أبو هريرة وأصحابه رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا، كما رواه ابن أبي شيبة عنه. والنساء أيضا كثير منهن من تنام إلى الظهيرة ثم تقوم للعمل في المنزل والمطبخ حتى يؤذن المغرب، ثم بعد الإفطار تنشغل بالزيارات غير الضرورية أحيانا، وتنشغل بكثرة ارتياد الأسواق وتضيع وقتها، فيمر عليها رمضان ولم تستفد منه إلا أقل القليل. فالمطلوب منا جميعا المبادرة واغتنام فرص هذا الشهر العظيمة التي سبق الإشارة إلى شيء منها.
أحسن الله إليك. السؤال 19: هل يجوز استعمال السواك ومعجون الأسنان وهو صائم؟ وما حكم الدم الذي يخرج من الأسنان بعد ذلك؟
استعمال السواك سنة على كل حال، فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في السواك مطلقا سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يخص منه وقت الصوم. ولذلك قال الإمام أحمد: لا بأس بالسواك للصائم، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. والرائحة التي في فم الصائم مصدرها الجوف، وهي رائحة يحبها الله سبحانه وتعالى لأن سببها الطاعة. أما استعمال المعجون، معجون الأسنان، فإنه لا يفطر به الإنسان إذا كان لا يبتلعه، لأنه ليس من المفطرات، إلا أنه يكره استعماله لما يخشى من دخول شيء منه إلى الجوف، وينبغي أن يستغنى عنه بالسواك.
أحسن الله إليكم. السؤال 20: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا، وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيا أن يذكره بصيامه؟
من أكل أو شرب وهو ناس لصيامه فلا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث في الصحيحين. فلا حرج على من أكل أو شرب وهو يظن وهو ناس وغافل عن صيامه، ومن رآه يأكل أو يشرب فإنه يجب عليه أن يذكره، لأنه لا يدري هل هو ناسي أو متعمد، والواجب على من رأى منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا شك أن ترك الإنكار على من يشرب جهرا بحجة أنه لعله أن يكون ناسيا مما يشيع الإفطار علانية ويشجع على الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. فالواجب إذن أن ننكر على من رأيناه يأكل أو يشرب، وأما أن يكون ناسيا فإن الإثم مرفوع عنه. أما أنا فواجبي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
أحسن الله إليكم. السؤال 21: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
الإبر أو الحقن العلاجية على نوعين. النوع الأول إبر مغذية تغني الإنسان عن الطعام والشراب، وهي ما يسمى بالمغذي أو بالجلوكوز، وهذه لا شك في أنها من المفطرات لأنها تغني الإنسان عن الطعام والشراب. أما النوع الثاني وهي الحقن العلاجية التي يأخذها بعض الناس مثلا ممن أصيب بداء السكري، نسأل الله المعافاة للجميع، فهذه الإبر ليست بمفطرة لأنها لا يستفيد منها البدن شيئا، فهي ليست بطعام ولا شراب ولا بمعنى الطعام والشراب، فلا حرج في استعمالها. وكذلك لو أعطي الإنسان إبرة أو حقنة ضد الحرارة أو ضد الحمى، هذه كلها إبر لا تؤثر على الصيام على الصحيح.
أحسن الله إليك. السؤال 22: الصائم إذا كان في الطائرة وعلم بواسطة الساعة أو بالتليفون عن إفطار البلد القريب منه، فهل له الإفطار علما بأنه يرى الشمس بسبب الارتفاع؟ وما الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس؟
الصائم إذا كان في الطائرة وعلم بدخول وقت الإفطار في البلد القريب فليس له الإفطار إذا كان يرى الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولو افترضنا أن قرية بأسفل الجبل غربت عنها الشمس فيحل لها أن تفطر، لكن من كان على رأس الجبل ويرى الشمس فلا يحل له أن يفطر إذا سمع أذان هذه القرية إذا كان يرى الشمس بعينه، لأن الشمس لم تغرب عنده، فلا يجوز للإنسان أن يفطر حتى تغرب الشمس ويراها تغرب. أما إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة ورأى الشمس فلا حرج عليه، لأنه كان قد أفطر قبل الإقلاع.
أحسن الله إليك. السؤال 23: ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره؟
هذا له علاقة بالنية كما ذكرنا، والنية تتبع العلم، فالنية لا تكون جازمة إلا إذا علم الإنسان أن هذا اليوم من رمضان فينوي قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فالنية شرط لصحة الصوم، والنية على المذهب الصحيح تتبع العلم، فمن لم يعلم بدخول الشار فإنه لا يكون له نية جازمة، فالصحيح أنه يلزمه الإمساك عن الطعام والشراب لكن عليه القضاء لأنه لم ينوي قبل الفجر. وعلى الإنسان أن يوقظ أن يوصي أهله أن يوقظوه لينوي صيام رمضان إذا كان قد أعلن وهو نائم، فتكون نيته مبنية على العلم وبذلك تكون نية جازمة.
أحسن الله إليكم. السؤال 24: ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس؟
من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو ظانا بقاء الليل فلا حرج عليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بما تعمد فعله، كما قال تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا حرج على من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت، وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه وقول إسحاق، وأيضا هو اختيار الإمام ابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله تعالى الجميع.
أحسن الله إليكم. السؤال 25: ما حكم بلع اللعاب للصائم؟
لا يمكن التحرز من بلع اللعاب لأنه أمر لا يقدر على دفعه، فلا حرج من بلع اللعاب للصائم.
أحسن الله إليكم. السؤال 26: يقول السائل فيه: بلعت شيئا من الماء بعد التمضمض علما بأنني لم أنوي الفطر، فهل علي شيء؟
إذا ابتلع الإنسان شيئا من الماء إثناء المضمضة أو الاستنشاق فلا حرج عليه، لأن هذا من الخطأ، والله تبارك وتعالى قد عفى لنا عن الخطأ وعن النسيان وعن الإكراه، فما دام أن السائل لم ينوي الفطر فليس عليه شيء، لأن هذا قد حدث بغير قصد.
أحسن الله إليكم. السؤال 27: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة؟
لا حرج من وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام، فإن هذا ليس بطعام ولا شراب، وبالنسبة للصلاة فإنه يجوز للإنسان إذا حضرت الصلاة أن يتوضأ ويمسح على شعره ولو كان عليه حناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أحرم بالحج لبد رأسه، والتلبيد وضع شيء من الصمغ على الرأس ليمسك الشعر عن أن ينتفش أو عن أن يكون خلاف المطلوب من المظهر الحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل التلبيد وهو قريب من الحناء ويمسح على شعره عند الوضوء ويصلي، ولا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال 28: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من نوع العازل والغير عازل لوصول الماء إلى البشرة؟
الدهان بأنواعه لا يضر بالصيام كما ذكرنا في الحناء، لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب.
أحسن الله إليكم. السؤال 29: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟
لا بأس باستعمال الروائح العطرية في نهار رمضان، ولم يأتي ما ينهى عنها إلا البخور، فالأولى اجتنابه، أما مجرد شمه فلا حرج فيه، أما استنشاقه وتعمد استنشاقه وإيصاله إلى الجوف فقد قال بعض العلماء أنه من المفطرات، فالأولى اجتنابه.
أحسن الله إليكم. السؤال 30: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟
لا بأس لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليعرف حلاوته أو ملوحته، ولكنه يلفظ أو يتفل ما وضعه في فمه، وإن تمضمض فهو أحسن. وقد ورد عن السلف أنه لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال 31: ما حكم الاكتحال واستعمال القطرة للأنف والعين؟
الاكتحال واستعمال القطرة لا شيء فيهما، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف، ولأن هذا ليس بطعام ولا شراب. وقد روى الإمام أبو داود بسند حسن أن الصحابي الجليل أنس بن مالك كان يكتحل وهو صائم.
والقطرة أبو عبد الله؟
كذلك القطرة للعين أو للأنف أيضا لا حرج فيها إذا استعملها الإنسان، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف كما قلنا. أما قطرة الأنف فينبغي الاحتراز ألا يبتلع الإنسان منها شيئا، وعليه إذا وصل إلى حلقه شيء أن يلفظه ولا يبتلعه.
أحسن الله عليكم. السؤال 32: هل بخاخ الربو يفطر علما بأنه يؤخذ عن طريق الاستنشاق؟
الصحيح أن بخاخ الربو عبارة عن هواء يصل إلى الرئتين ولا ينتفع به البدن كطعام أو شراب، فيبدو أنه ليس من المفطرات، ولا حرج على المريض بالربو من استعماله، لأنه ليس بطعام ولا شراب، ولا هو في معنى الطعام والشراب.
أحسن الله إليكم. السؤال 33: ما حكم صلاة التراويح والسنة في عدد ركعاتها؟
صلاة التراويح من قيام رمضان، وقيام رمضان من السنن المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. أما عدد ركعات قيام الليل والتراويح فقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقولها رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أنهن في غاية الحسن والطول، أي كان يقرأ فيهن بقراءة حسنة طويلة. وقيام الليل ليس محدودا بهذه الركعات، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أحيانا 13 ركعة. فتقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة، وإن كان الأفضل أن يصلي الإنسان بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يقلل عدد الركعات ويطول القراءة، لكن لو خفف القراءة وأكثر من الركعات فلا حرج. فقد أخرج الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توتروا 3 تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك. وهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه دليل على جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة، وهذا ما قال به جماهير العلماء سلفا وخلفا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو يصلي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، ولكن كان يطيل الركعات. وقال بعد كلام له: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. فالراجح في هذه المسألة أن صلاة الليل ومنها التراويح في رمضان لم تقيد بعدد معين، فلا ينكر على من زاد على 11 ركعة، ولا على من اقتصر عليها أيضا، لأن بعض الناس قد ينكر الاقتصار على 11 ركعة. فالكل سنة، وعلى الإمام أن ينظر في أحوال المصلين، فإن كان فيهم قوة وجلد زاد في طول الصلاة وقلل من الركعات، وإن كان فيهم ضعف زاد من الركعات وقلل من القراءة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. السؤال 34: هل خروج الدم من الجسم يفسد الصوم كتحليل الدم أو التبرع به؟
أخذ عينة من الدم أو ما يسمى بتحليل الدم لا يفطر به المريض، وهي أيضا ليست في حكم الحجامة، وإن قيل أنها من المفطرات، لكن هذا ليس في حكم الحجامة، لأنه دم قليل معفو عنه. أما إذا كان الدم المأخوذ كثيرا فيكره ولا يفطر به الإنسان. فعن ثابت البناني رحمه الله قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد أحد الرواة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا للكلام ولو باختصار على الحجامة، فالحجامة الصحيح فيها أنها ليست من المفطرات، وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو منسوخ، منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رخص للصائم في القبلة والحجامة. والحديث الصحيح رواه الدارقطني وغيره. فالرخصة تكون بعد الحظر، وهذا دليل قوي لمن قال بأن الحجامة ليست من المفطرات. وعلى كل حال، فإن الحجامة تكره للصائم إذا كانت تضعفه، وهي في الغالب كذلك، وأيضا مثلها التبرع بالدم فإنه يكره للصائم، لأنه يضعف الصائم ما لم تقم ضرورة أو ما لم تدعو ضرورة إلى ذلك، فلا حرج على الصائم أن يتبرع بدمه إذا اضطر إلى ذلك مثلا أهله، وإذا ضعف وشق عليه الصيام فلا حرج عليه أن يفطر لهذه الضرورة.
أحسن الله إليكم. السؤال 35: هل القي يفسد الصيام؟
القي خروجه لا يفسد الصيام إلا إذا تعمده الإنسان، أما من غلبه القي فليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فتعمد القي هو الذي يفطر به الصائم، وأما إذا غلب الإنسان فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. السؤال 36: بعض الناس يصلي مع الإمام 4 ركعات من صلاة التراويح ثم ينصرف، فما الحكم في ذلك؟
من صلى مع الإمام 4 ركعات أو أكثر ثم انصرف قبل الإمام فقد فاته خير عظيم، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، يعني كتب له قيام ليلة إلى الصباح، فمن استعجل الانصراف إلى بيته أو إلى غير ذلك ولم يكن له في ذلك حاجة يعني قوية، فإنه يفوته هذا الثواب الجزيل، وهو أن يكتب له قيام الليل إلى الصباح. وبعض الناس يقول: أريد تأخير الوتر إلى آخر الليل، وهذا خطأ، بل الأفضل له أن يوتر مع الإمام ليكتب له قيام الليل كله، ثم إن قام من آخر الليل فله أن يصلي ما شاء، وله أن يصلي قبل أن ينام، لكن دون أن يوتر مرة أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي والنسائي: لا وتران في ليلة. فمن أوتر أول الليل يكفيه ذلك، وله أن يصلي ركعتين أو أكثر من دون أن يوتر مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. السؤال 37: ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة، أو الجلوس عند المكيف طوال الوقت؟
الاستحمام لا حرج فيه، وكذلك نزول الماء، النزول في الماء للتبرد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم ثم يغتسل، فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل أحيانا بعد الفجر وهو في شهر الصيام، فالاغتسال ليس من المفطرات. وكذلك نزول الماء أو النزول في البحر والسباحة ليست من المفطرات، لكن الأحوط للإنسان أن لا ينزل إلى البحر أو إلى الماء إلا عند الحاجة، ويتحرز من دخول الماء إلى جوفه. وإذا اغتسل الإنسان ودخل إلى جوفه شيء من الماء من غير قصد فصومه صحيح ولا حرج عليه. وأما الجلوس في التكييف فلا بأس به ولا حرج فيه، فإن هذا من نعم الله تبارك وتعالى على عباده في هذا العصر، أن هيأ لهم المكيفات التي تخفف عنهم وطأة الحر وشدة العطش، ولا ينسى أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة.
أحسن الله إليك. السؤال 38: رجل صام في رمضان واشتد به العطش فشرب، فما الحكم في ذلك؟
إذا اشتد به العطش وخاف على نفسه الضرر، أو كان عطشه لا يحتمل، عطش شديد ولم يحتمل ذلك، فلا حرج عليه أن يفطر ويقضي مكانه يوما، لأن هذا في حكم المريض الذي لم يستطع إكمال الصيام، وعليه أن يتجنب الخروج في الحر الشديد إذا لم يكن له حاجة ماسة أو داعية إلى الخروج. أما إذا اشتد به الحر ولم يستطع أن يصوم هذا اليوم فإنه يفطر ويقضي مكانه يوما.
أحسن الله إليكم. السؤال 39: تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية الحيض والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز، وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟
الأفضل بقاء الإنسان على فطرته وعلى طبيعته، وأن لا يتناول من الأدوية ما يغير الطبيعة، فإن لله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة، وللبدن في ذلك منفعة ومصلحة، فالأحسن أن تترك المرأة تناول هذه الحبوب التي تمنع الدورة أو ترفع الدورة. وأما كونها ترغب أن تصلي العشر الأواخر أو ما أشبه ذلك، فنقول إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين على عهده عليه الصلاة والسلام كان يصيبهم ذلك، ومع ذلك فإنهن من أتقى النساء وأكمل النساء، فيمكن للمرأة أن تعوض هذا النقص بفعل طاعات أخرى والاجتهاد في قربات أخرى غير هذه الصلاة المفروضة أو غير صلاة الليل. على كل حال لو أخذت هذه الحبوب فلا أرى فيه مانعا شرعيا ما لم تتضرر بذلك، إذا تضررت بأخذ الحبوب فإنه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا حرج إذا كانت لا تجد في ذلك مضرة في تناول هذه الحبوب، لكن كما قلنا إن تركها أحسن وأفضل، والله أعلم.
السؤال 40: ما حكم تتبع صلاة التراويح خلف الإمام حسن الصوت في المساجد البعيدة؟
الجواب أنه لا بحرج إن شاء الله تعالى في مثل هذا العمل بدون غلو ولا مبالغة، فإن تتبع الإمام الحسن الصوت والصلاة في مسجده من أجل الخشوع أو زيادة الخشوع بصوته، فإن القارئ الحسن الصوت يزيد القرآن حسنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى بالقراءة على صفة الخشوع وترقيق القلوب فهذا مما يطلب للمؤمن، ولا حرج عليه أن يحرص على ترقيق قلبه والاستماع إلى القارئ الذي يرى أنه أقرب للاستفادة بكلام الله تبارك وتعالى من قراءته. وأما حديث ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، فيحمل والله أعلم على الإرشاد والاستحباب، لأنه قد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، إلا إذا ترتب على ترك المسجد الذي بقرب البيت إهانة للإمام أو فيه سبب لوقوع قطيعة أو فتنة فينبغي أن يترك.
أحسن الله إليكم. السؤال 41: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا، وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فصيامه صحيح، لأن الاحتلام أمر غير إرادي، أي أنه يقع من غير إرادة الشخص، وإنما هو أمر يغلبه، ويجب عليه أن يغتسل إذا رأى البلل في ثوبه. وأما إذا قام من النوم وهو يذكر احتلاما ولا يرى بللا في ثوبه فإنه لا يلزمه شيء، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمبادرة إلى الغسل مندوبة ومستحبة، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرص على الغسل قبل النوم، وأحيانا كان يتوضأ إذا لم يغتسل كان يتوضأ قبل أن ينام، ففيه حرصه عليه الصلاة والسلام على الاغتسال قبل النوم، ولو نام من غير اغتسال فلا حرج. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح.
أحسن الله إليكم. السؤال 42: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وقد أجبر الزوجة على ذلك علما بأنهما لا يستطيعان الاعتاق ولا الصوم لانشغالهم بطلب المعيشة، فهل يكفي الإطعام وما قدره ونوعه؟
إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان فقد أتى كبيرة من الكبائر لانتهاكه حرمة هذا الشهر المبارك، وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بترك الطعام والشراب والشهوة من أجله، فقال عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وجاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت ثم جيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمكتل من تمر أو بعرق من تمر فيه ما يكفي الكفارة وهي إطعام 60 مسكينا، فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أطعمه أهلك. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صم يوما واستغفر الله. فإذن يجب على من جامع في نهار رمضان أولا التوبة إلى الله تبارك وتعالى من انتهاكه حرمة هذا الشهر والاستغفار، وثانيا أن يكفر بإحدى هذه الثلاث: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع لظروفه الصحية مثلا، أو لعدم قدرته على الصيام لكثرة عمله وخروجه من البيت، فإنه ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع من الطعام من الرز أو غيره، أي ما يعادل 1.25 كيلو من الرز عن كل يوم، ثم يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره. وأما الزوجة فليس عليها إلا قضاء هذا اليوم إذا كانت مجبرة، فإنها تقضي هذا اليوم فقط، وإذا كانت مطاوعة فعليها أيضا مثل ما على الرجل من التوبة والندم والاستغفار. وأما الكفارة فلا تلزمها الكفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بها الرجل ولم يأمر بها المرأة، ومن قال إن الكفارة تلزم المرأة فقد قال قولا لا دليل عليه من كتاب أو سنة.
أحسن الله إليك. السؤال 43: إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ثم عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
إذا طهرت المرأة النفساء أو الحائض ثم عاودها الدم فينظر، فإذا كان هذا الدم بصفات دم الحيض فإنها تفطر ولو عاودها في الشهر نفسه، فإن الأصل فيما تراه المرأة من الدماء أنه جار على طبيعتها وأنه حيض يمنع من الصلاة، فالعبرة بوجود الدم، فإذا وجد الدم وجدت أحكامه، وإذا ارتفع ارتفعت أحكامه، إلا إن قام دليل على أن ما تراه هو استحاضة ونزيف، فإذا ثبت أن هذا نزيف لكونه دما كثيفا، أقصد دما كثيرا ولونه أحمر رقيق ليس بصفات دم الدورة ولا هو بالقرائن التي تكون مع دم الدورة مثل وجع البطن وغيره، فإذا غلب على ظنها أو أخبرتها الطبيبة أن هذا استحاضة ونزيف فإنه لا يمنعها من الصيام، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا كانت قد طهرت وصامت ثم عودها الدم فلا يلزمها قضاء ما سبق أن صامته لئلا يتكرر صيام اليوم الواحد.
أحسن الله إليكم. السؤال 44: إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية فوصلت إلى البلاد التي قصدتها في شهر شعبان فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال، هل يجوز لي الإفطار أم لا؟
إذا كان الإنسان على سفر فإنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يتم صومه، فإن الإفطار في السفر من الرخص، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صام في السفر، وثبت عنه أيضا أنه أفطر. وسأل عمرو الأسلمي سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ويقول أهل العلم: إذا كان الصيام في السفر يشق على الإنسان فالمندوب والمستحب أن يفطر، وأما إن كان لا يشق عليه فالمستحب أن يصوم ليدرك فضل الشهر، وليس للسفر حد في الشرع، ولا هو محدود بعدد من الأيام، فيجوز لك أن تفطر ما دمت مسافرا، ما لم يشق عليك الصيام فالأفضل لك أن تصوم مع المسلمين.
وفي الختام نود توجيه حفظكم الله في حال كثير من المسلمين رجالا ونساء، حيث أنهم يكثرون المداومة على الطاعات في هذا الشهر الكريم من الصلاة والصيام وصلة الأرحام والتصدق وغيرها من أعمال البر، وحين انتهاء هذا الشهر المبارك يعودون إلى ترك هذه الأعمال والعودة إلى المعاصي، وما هي أيضا الوسيلة التي تعينهم على الاستمرار والمداومة على هذه الأعمال الطيبة؟
الإكثار من العبادات والقربات والصدقات والتلاوات والصلوات في رمضان هذا أمر مطلوب، وقد رغب فيه الشارع، وفي الحديث الذي ذكرناه أنه ينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لكن من الخطأ أن يقطع الإنسان نفسه عن الخير وعن البر والإحسان في بقية الشهور ويبتعد كثيرا عن طاعة الله، بل حتى يقع في المحظورات والمحرمات في بقية شهور السنة، لأن إله الشهور واحد، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون ربانيين لا رمضانيين، لا نعرف الله إلا في رمضان، فقد أمر جل وعلا بعبادته دوما، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الأجل والموت. قال بعض السلف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيد من عمله في رمضان، لكن لا يعني ذلك أنه يقطع قيام الليل في بقية شهور السنة، ولا يقطع الصدقات، ولا يقطع تلاوة القرآن، ولا يقطع فعل المعروف والجود والإحسان، بل كان يأخذ من ذلك بنصيب وافر في بقية الشهور، وإن كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور. ومن أعظم ما يعينك أيها الأخ وأيتها الأخت على الاستمرارية في درب الخير هو القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى من الطاعات وترك نواهيه من المحرمات، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخرا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا محمد الحمود النجدي حفظه الله على ما قدم وعلى رحبة صدره في الإجابة على هذه الأسئلة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن ينفع سامعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يتقبل عملنا هذا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، كما يسرنا أن نقدم لكم الفرصة الدعوية الكبرى، وهي الحقيبة الدعوية بأسعار رمزية للرجال، للنساء، للجاليات، تساهم بنشر الوعي الإسلامي لما تحويه هذه الحقيبة من مواد نافعة. فساهم معنا أخي الكريم وشاركنا في الأجر. مع تحيات إخوانكم في لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي، الفردوس قطعة 2، الشارع الأول، جادة 13، منزل 13، تليفون وفاكس 4-8-9-0-1-0-5، صندوق بريد 286 الفردوس. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.